إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد الحديث عن الرسائل والكتب التي بعثها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ملوك ورؤساء العالم والحكام في ذلك العهد في وقت الهدنة التي عقدت وأبرمت بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جهة، وبين قريش الحاكمة في مكة من جهة أخرى. في هذه المدة ما بين السنة السادسة، وهي التي كان فيها صلح الحديبية، وبين السنة الثامنة التي وقع فيها الفتح، فتح مكة، والتي سنبدأ الحديث عن الفتح اليوم إن شاء الله، كان إرسال الرسائل وبعث البعوث والكتب إلى ملوك ورؤساء العالم من العرب ومن العجم، من الفرس ومن الروم ومن الحبشة وغيرهم، إعلانا وتبليغا ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ونشرا لرسالة الإسلام التي كلف بها سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أرسله الله عز وجل إلى الناس كافة وجميعا. إذن اليوم إن شاء الله سنتكلم عن الفتح، فتح مكة، وكيف حصل الفتح، وما هي الأسباب التي أدت إلى أن يغزو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل مكة ويفتحها وتصبح دار إسلام، وتسقط هيبة قريش من قلوب العرب، ويدخل الناس في دين الله عز وجل أفواجا. ففتح مكة سماه القرآن الكريم فتحا مبينا، فقال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذه السورة، سورة الفتح، التي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه: أنزلت علي سورة لهي أحب إلي من الدنيا وما فيها. وقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لأن فيه إخبار بفتح مكة. ومكة كانت هي قبلة العرب، فيها بيت الله الحرام، وهي البلد الحرام الذي بناه إبراهيم الخليل، والذي يدين العرب جميعا، مشركهم وغيرهم، بالتبعية له، وإن كان ذلك ادعاء. فكل القلوب وكل الأنظار كانت تتجه إلى مكة، فلذلك حينما فتحت مكة دخل جميع العرب في دين الله سبحانه وتعالى، وأصبحت الجزيرة العربية كلها مسلمة، وكل الناس أعلنوا إسلامهم، ما بين مصدق ومؤمن به، أو يعني راغب أو راهب وخائف على نفسه. فلذلك كما قلنا إن القرآن الكريم تحدث عن الفتح في أكثر من موضع، وبين أنه كان فتحا مبينا وفتحا عظيما، وقال سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله. إذا جاء نصر الله والفتح، أي فتح هذا؟ وفتح مكة. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. متى دخل الناس في دين الله أفواجا؟ بعد الفتح وأثناء الفتح. نعم، كما تحدث القرآن الكريم أيضا عن الفتح في قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. لا يستوي من أنفق من قبل الفتح، حيث كان المسلمون ضعافا، من جاهد بنفسه وماله في ذلك الوقت ليس كمن جاهد بنفسه وماله بعد الفتح، لا يستويان عند الله سبحانه وتعالى. فالذين أنفقوا قبل الفتح وقاتلوا أولئك أعظم درجة، فالدرجات عند الله سبحانه وتعالى عظيمة، بحيث إنهم يعني هم الذين تحملوا نصرة الإسلام، يعني قامت أركان الإسلام وقواعده على أكتافهم، فهم الذين تحملوا وهم الذين بدأوا. ولذلك الذي يبدأ في الخير ليس كمن يأتي وينضم إلى القافلة والقافلة تسير، فالذي يتحمل ويبدأ لا يكون أجره مثل أجر من لحق به، وإن كانوا جميعا مأجورين، وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة، كلهم وعدهم الله بالجنة، لكن لا يستويان في الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. فالجنة من غير شك درجات، هذا عند الله سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب في أيام خلافته أراد أن يترجم هذا التفاوت وهذا التفاضل حتى في الدنيا، حتى في العطايا، فكان يعطي الذين أنفقوا من قبل الفتح، الذين أسلموا قبل فتح مكة، أكثر من الذين أسلموا بعد فتح مكة، يعني عطايا بيت المال كعهد، الأموال التي تجمع من مصادر مختلفة باستثناء الزكاة، في الزكاة لها مصارفها الثمانية، لكن الأموال الأخرى أموال الخراج وأموال الجزية وأموال الذي لا يعني مات وليس له ورثة فماله يصل إلى صندوق الدولة، أموال كثيرة كانت تجمع ففي رأس السنة توزع على المسلمين، ماذا يعملوا بها؟ شاذ يبقى الفلوس مخزون في والناس محتاجين، فلوس مخزون يعني في الصندوق في الخزانة للدولة والناس محتاجين الفلوس، هذا بالحقيقة مش معقول. كما الآن الأمر يختلف في أوروبا بالحقيقة، يعني كيطبقوا هذا الأمر، يعني المبادئ الإسلامية تطبق في الغرب في كثير من نواحي الحياة، هنا في فرنسا بالذات يعني مرات وزعوا أموال، كان عندهم فائض ووزعوا أموال على الساكنة على الشعب على الناس، وأسقطوا عنهم بعض الضرائب، ضرائب السيارات وكذا لما كثر المال وكذا، لكن عند المسلمين يعني يأخذون ولا يعطون، لا يعني لا تنتظر منهم أن يعطوا شيئا، هذا من يكاد يكون مستحيلا يعني، فكيف ينتصر هذا الناس، كيف غادي يوصلوا، كيف لا يمكن أبدا، يعني هذا من شروط العدالة والمشاركة والحرية والتساوي في الحقوق، فهذه من شروط الرقي ومن شروط التقدم ومن شروط النهوض. فإذا القرآن الكريم تحدث عن الفتح في أكثر من موطن، وكان فتحا مبينا، ودخل الناس في دين لأفواجا، وأن الذين يعني ضحوا لأجل الوصول إلى هذا الفتح لهم أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. سبب فتح مكة وذهب صلى الله عليه وسلم بجيشه إلى مكة لفتحها، سببه يرجع إلى أنه، وقد سبق أن ذكرنا في صلح الحديبية أنه أبرم اتفاق وعهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، وكان من بنود هذا العقد أن الباب مفتوح لمن أراد أن يلحق بحلف النبي صلى الله عليه وسلم فله ذلك، ومن أراد أن يلحق بقريش فله ذلك، يعني هم اتفقوا وتعاقدوا فيما بينهم وتركوا الباب مفتوحا لمن أراد أن يلحق بهذا الطريف بهذا الفريق أو ذاك، فمن أراد أن يكون في عقد النبي صلى الله عليه وسلم فله ذلك، ومن أراد أن يكون في عقد وحلف قريش فله ذلك، فكان أن اختار قبيلتان من قبائل العرب بنو بكر وخزيمة، قبيلة بني بكر اختاروا اللحوق بحلف قريش وانضموا إليهم وصار حكمهم حكمهم، يعني هذا المعنى، وخزاعة اختاروا الانضمام إلى حلف النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكونوا معه في العقد، دخلوا معه. بنو بكر وخزاعة كان بينهما صراع وعداوة في الجاهلية، فحصل أن مر تاجر من بني بكر بقبيلة خزاعة فاعتدوا عليه وقتلوه وأخذوا ماله، هكذا ظلما وعدوانا، عربي مر بقبيلة عربية مجاورة لهم فنهبوا ماله وقتلوه، فلا بد لقبيلته أن تأخذ بالثأر. فاعتدى بنو بكر على واحد رجل من خزاعة حتى ولو لم يكن له لا ناقة ولا جمل، لا من قريب ولا من بعد، ما أنه من القبيلة، فيتحمل تبعتها ووزرها. فأخذ رجل من يعني خزاعة فقتلوه. ثم جاءت أيضا يعني هكذا بعد كر وفر، يعني الاعتداء متبادل والقتل متبادل. ثم اعتدى أيضا خزاعة، اعتدت خزاعة على ثلاثة من بني بكر في عرفة عند أنصاب الحرم، يعني عند حدود الحرم، فقتلوا ثلاثة من بني بكر. هذا كله اللي كنت أتكلم عليه الآن كان في متى؟ في الجاهلية، قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وقبل أن ينتشر خبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الإسلام واشتهر الإسلام، بدأ الحديث عنه وانشغل الناس بالإسلام عن الأخذ بالثأر، يعني لهاهم الإسلام، قضية جديدة حدثت شغلتهم ونستهم فيما يتعلق به بالحزازية وبالعداوة والبغضاء اللي كانت بينهم. نعم، فكان العرب يعني يتقاتلون بينهم، يعني هم إخوة كلهم عرب كلهم. ولذلك الله تعالى امتن عليهم بقوله: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. كانوا أعداء بمعنى الكلمة، يقتل بعضهم بعضا ويسفك بعضهم دماء بعض ويأسر بعضهم بعضا ويأخذ بعضهم مال بعض، وهم إخوة في الأصل، يتكلمون لغة واحدة وتاريخ واحد ويعيشون مكان واحد، ومع ذلك هم متقاتلون. فجاء الإسلام قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، بنعمة الله عز وجل التي أنعم عليكم بنعمة الإسلام. ولذلك حقيقة أن كما يذكر ابن خلدون وغيره من النقاد ومن المفكرين أن العرب لا تقوم لهم قائمة بغير دين وبغير إسلام، هذا حسب التجربة، حسب التجربة وحسب التاريخ، حسب التجربة الطويلة والتاريخ القديم والحديث، لا تقوم للعرب قائمة بدون إسلام وبدون دين، لا تنفع لا القومية ولا الوطنية ولا البعثية ولا أي شيء من هذه الشعارات، لا يمكن أن توصلهم إلى نتيجة. والدليل على ذلك أن الجامعة العربية في عمرها 50 سنة وأكثر ولم تستطع أن تجمع بين دولتين إلى اليوم، يعني دولتين لم تستطع أن تجمع بينهما، لم تستطع، بل هي أنشئت لأجل التفريق، وإن كان سميت جامعة عربية من باب تسمية الشيء بضده، ليس هدفها يعني الجمع، وإنما هدفها الحفاظ على التفريقة، لأن وجودها يحافظ على ما هو موجود من الدويلات المجزأة والمقسم، هذا هو دوره، لأن أنشئت عن غير رضا من العرب، وإنما أنشأها يعني ناس مستعمرون، ناس دول كبرى للحفاظ على مصالحها. إذن فكانت هذه العداوات قائمة بين العرب، يقتل بعضهم بعضا، الأوس والخزرج في المدينة كاد أن يفني بعضهم بعضا، يعني التاريخ شاهد على ذلك. جاء الإسلام وشغلهم شيء جديد، وهم كانوا كيتقتلوا لكنهم كلهم مشركون، لكل واحد له في بيته صنم يعبده من دون الله، فجاء هذا الدين فكلهم قاموا ضده، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بمرور الأيام الإسلام ينتشر ويظهر شيئا فشيئا. إذن بعد هذا الصلح وأمن الناس بعضهم بعضا، أيوة أمن الناس بعضهم بعضا وأصبحوا يتجولون بكل حرية، وأصبح ذلك العداوة وذلك القتال وذلك ضد الإسلام لم يعد قائم، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يمثل جبهة من الجبهات وقريش يمثل جبهة أخرى، فأصبح نوع من التوازن، ولم يعد هناك الكفة في صالح قريش لإلحاق الضر بالمسلم، يعني ذلك الإذاية توقفت، الآن أصبح كفتان، لكن واحد النوع ذلك التوازن على الساحة. فإذن الهدوء هذا والأمان والاطمئنان جعل الناس يفكرون في الماضي، فبنو بكر قالوا يعني ممكنش يتبقى الأمور هكذا ماشي، يعني الآن خسن نأخذ الثأر، ما ننسوش ذلك ثلاثة ديال الناس اللي يقتل لنا في عرفات. فالذي حصل أن هجمت بنو بكر على خزاعة وقتلوا منه بعضهم واضطروهم للدخول إلى الحرم مكة، وتواطأت قريش مع بني بكر ومدتهم بالسلاح بل وبالرجال، قاتل معهم سرا وخفية، قالوا عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وآخرون، قاتلوا مع حلفائهم بني بكر ضد خزاعة التي هي حليف لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. والحلف شنو كان كيقتضي؟ كيقتضي أنه لا يعتدي أحد على الآخر، يعني 10 سنين ديال الهدوء ديال الأمان ديال السلم كانت هدنة. فلما حصل هذا قاتل بنو بكر خزاعة واضطروهم إلى الدخول إلى الحرم، حتى إن رئيس بني بكر نوفل قالوا له ندخل، قالوا يا نوفل إلهك إلهك إنك داخل الحرم، يعني كيف ستقتل داخل الحرم؟ وقال كلمة عظيمة، قال لا إله له اليوم، قال لك نار ما عنده شيء إله. قال لهم يا معشر بني بكر ويحكم، ألا تسرقون داخل الحرم؟ فلماذا لا تأخذون ثأركم؟ قالوا ماشي كتسرقوا أنتم في الحرم، إذا كيف تجيزون هذه وتمنعون الأخرى؟ أفلا تسرقون داخل الحرم؟ فلما لا تأخذون بثأركم داخل الحرم؟ كانوا كيسرقوا داخل الحرم، ويبقى السرقة داخل الحرم إلى اليوم، يعني كم من حاج يعني مسكين سرقوه، ما أعرف من كيجوا السرق، واش من ذلك المناطق المجاورة ولا كيجوا من يعني كل واحد من الأعمال بنية كي لك يحج باش يوضع الأوزار والذنوب والخطايا ويتوب إلى الله تعالى ويغتسل من الخطايا ويرجع كيوم ولد أمه. ومنهم من ذهب لحاجة في نفسه لسرقة أو كذا، فالسرقة على أشدها يعني في الحرام وفي داخل المسجد النبوي وفي في أي مكان من أماكن المقدسة إلا والسرق. قالوا إنكم تسرقون داخل الحرم، فلماذا لا تأخذون بثأركم؟ قد حصل هذا، فأرسلت خزاعة يعني عمرو بن سالم نائبا عنها ومبلغا عنها إلى رسول صلى الله عليه وسلم في المدينة يخبرونه بما فعلت قريش بتعاونها مع بني بكر، لأن الآن يعني الحليف الأساسي هو قريش، ولكنهم أعانوا تواطؤوا ضد حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعتبر نقضا للعهد، يعتبر نقضا له وإفساخا له، وهذه تعتبر خيانة، وإما تخاف أن من قوم خيانة فبذلهم على سواء، إذن هذه تعتبر خيانة، يعتبر نقضا للعهد. فجاء عمرو بن سالم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وناشده الله أن يعينه وأن ينصر جيشا، لأنه حلفاؤه، أن ينصر جيشا لمعاونتهم، فقال أبياتا شعرية مبينا فيها أنهم قتلوهم ركعا وسجدا، فانصر هداك الله نصرا أبدا وانصر عباد الله يأتوا مددا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يعني ما يمكن أن الأمور تمر هكذا بدون أخذ بدون الضرب على يد هؤلاء المعتدين. فمرت صحابة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه السحابة لتبشر بنصر بني كعب، يعني أولياء أيضا بني كعب، لتبشر بنصر بني كعب، لتخبر أن النصر يعني هؤلاء الذين يستنصرون بنا سينصرهم الله عز وجل على أعدائهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم وكأني بأبي سفيان جاء ليجدد العقد ويزيد في المدة، يعني الأمر تفسخ الآن العقد خلاص، وكأني به آتٍ، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كأني به يعني أنا قريب غادي يجي، لأن أبو سفيان هو رئيس قريش ذلك الوقت، وكأني به جاء ليجدد العقد ويزيد في المدة. أما المدة انتهت، هذيك 10 سنين تسخات، يعني هي كانت 10 سنين ما لم يقم أحد الطرفين بنقضها، والبادئ هو الأظلم. ففعلا ما هي إلا أيام قلائل حتى وصل أبو سفيان إلى المدينة، ودخل على بنته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين، أم حبيبة من أمهات المؤمنين، دخل عليها وكان هناك فراش، فأراد أن يجلس عليه، فأخذت الفراش ومنعته من الجلوس عليه، فقال لها: أرغبت بي عنه أم رغبت به عني؟ أرغبت بي عنه أم رغبت به عني؟ يعني معنى العبارة: واش هذا الفراش ما يصلح ليش نجلس عليه، لأن أنا سيد قومي، سيد بني كنانة، رئيس قريش، الفراش هذا من سبوش، أرغبت بي عنه أم رغبت به عني؟ أم أننا ما صلحش هذا الفراش، واش الفراش ما يصلح ليش، ولا أنا ما صلحش ليه للفراش؟ فقالت له أم حبيبة رضي الله عنها: هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت مشرك نجس. تقول هذا لمن؟ لأبيها. نعم. فقال: يا بنية، لقد أصابك بعدي شر. يعني وصلت إلى هذه الحالة حتى أصبحت تقول، تواجه الأب لك بهذا الجواب هذا وتقول هذا الكلام، هذا يعني أصابك بعدي شر، ومصمم على كفره إلى الآن. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم في تمديد العقد، فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم شيئا، لم يقل له شيئا، كل مش خلص. ذهب إلى أبي بكر فقال له: ما استطيع أن أفعل شيئا. ذهب إلى عمر ليتوسل بهم إلى أن يشفعوا له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعله يعني يجدد العقد، إن الهدنة هذه أصبحت مفسوخة، أصبح الأمر في خطر، يعني معنى هذا أن أصبحت الحرب معلنة، يعني نقض الهدنة يعني إعلان الحرب، وقريش غير مستعدة للحرب في الوقت الراهن، فالمدة الآن يعني أصبحت ترى أنها في صالحها. فذهب إلى عمر فقال له: عمر، أنا أذهب لك أشفع لك عند رسول الله، والله لو لم أجد إلا الذرة لقاتلتكم به، يعني كان شديدا عليه. فذهب إلى علي وكان ألينهم معه، قال له: إنك ألسق بنا رحما، إنك ابن عمنا، فاشفع لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله لا يستطيع أحد أن يشفع لك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد عزم الرسول على أمر لا يستطيع أحد أن يكلمه فيه. كانت فاطمة والحسن أو الحسن مازال صغير كي يلعب، قال لفاطمة: يا بنت محمد، يعني اجعل ابنك هذا الصغير يذهب يعني يشفع عند جده، يعني عند الرسول صلى الله عليه وسلم، يصلح الله بين من العرب فتكون له مكانة عظيمة في العرب. قالت له: إن ابني هذا صغير لا يستطيع أن لا يقدر أن يصلح بين الناس، لم يصل بعده إلى درجة الإصلاح بين الناس. فقال لعلي: أشر علي بشيء. قال: والله لا أجد لك شيئا إلا أنك سيد بني كنانة، فاذهب إلى المسجد وقل إني أجرت بين الناس. قال: هل ينفعني هذا في شيء؟ قالوا: لا ينفعك في شيء إلا أني لا أجد لك غيره، يعني مشي للمسجد وقل إني أجير بين الناس. أنا كان جعل الهدنة بين الناس حتى ما يوقعش شنو؟ يوقعش قتال يعني. فذهب وفعل ذلك وذهب وعاد إلى مكة. يعني هو واحد من الذين نقضوا العهد، وقد أمكن الله منه في المدينة، فكان بإمكانه أن يقتص منه، ولكنه لما جاء رسولا عن قومه، والرسل لا تقتل، هذا هو السبب اللي جعله دخل بأمان وخرج به بأمان، لأنه سفير ونائب عن رسول قومه، فلذلك لا يمكن ولا يجوز في حال من الأحوال أن يمس، وإن كان هو أحد، بل هو أول من نقض هذا العهد. عاد أدرجه إلى مكة، سألوه: بماذا أتيت؟ ذكر اللهم، قالوا: هل أقر محمد ما ذكرت؟ قالوا: لا. قالوا: والله ما فعلت شيئا، يعني جئتنا بدون شيء، جئتنا بدون شيء، ما دام أنه قال إني أجير من الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقر على ذلك، سكت، فالسكوت لا يعتبر إقرارا، يعني السكوت لا يدل على شيء، كما يقول أحمد بن حنبل، السكوت لا يدل على شيء، حاجة واحدة اللي يدل فيها السكوت على شيء، وهو في استشارة البكر في الزواج، وإذنها صماتها، يعني هل يا بنية هل تريدين الزواج بفلان؟ فإذا سكتت ذاك دليل على رضاها، وإلا لو رفضت لقالت لا. أيوة نعم، فإذا سكتت فذلك علامة الرضا، يعني في الوقت اللي كانت الحشمة، أما الآن الأمر يعني تغير واختلفت الأوضاع. فذلك الفقهاء قالوا، وهذا الحديث إذا قالت إذا سكتت فذلك على الدليل على رضاها، وإذا بكت هل هو دليل على الرضا ولا على؟ قالوا أن البكاء أيضا يدل على الفرح أو ضحكت، فليس المقصود بالسكوت يعني مطلق السكوت، فإذا ضحكت فدليل على الرضا أو البكاء، لأن أحيانا يكون البكاء من شدة الفرح، وإذا قالت لا فينبغي اعتبار قولها. نعم. إذن فأما في غير هذا فلا يعتبر أن الإنسان إذا سكت، بعض الأحيان يكون الإنسان سكت سخطا، يعني لا ينسب لساكت قول. كثير من الناس يغلطوا يقول لك أنا فلان سكت مثل ما قال والو إذن موافق، شكون اللي قال لك موافق؟ فالسكوت لا يدل على الرضا إلا في هذه الحالة الاستثنائية الخاصة اللي ذكرنا لها أسبابها ومبرراتها. نعم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا استنفر الجيش وأعد العدة وأمر بالتجهيز وجهز 10,000 جندي، وصل عدد المسلمين ما شاء الله في هذا الوقت في السنة 8 من الهجرة في رمضان، في 10 رمضان، في رمضان في 10 منه في السنة 8 من الهجرة، وجعل أحد الصحابة نائبا عنه على المدينة وقال اللهم عمي أخبارنا عن قريش بحيث نباغتهم ولا يشعرون بنا، يعني ما يحسوش بنا، مسافة طويلة بين المدينة وبين مكة تتطلب يعني مسيرة أيام، يعني كم الكيلومترات يعني 500 وش حاجة، إذن 500 كم يستطيع الواحد أن يسير بالإبل أو بالخيل أو كذا في اليوم؟ 30 كيلومتر، يعني هذه المشي العادي يقولوا 30 كيلومتر، إذن 3 و 6 و 9 و12 و15 15 يوم على الأقل، 15 يوم يعني ممكن الأخبار تصل إلى قريش بطريقة أو بأخرى، فتستعد. صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى أن يعمي عن قريش أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لكن الذي حصل أن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه حاطب بن أبي بلتعة كتب رسالة إلى قريش وأعطاها لامرأة يخبرهم فيها بأن صلى الله عليه وسلم يعد العدة لمهاجمتهم، فأعطاها لامرأة وجعلها جعلا يعني أجرا معينا، حيث حينما تبلغ الرسالة تأخذ الأجرة. فانطلقت المرأة وجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم استجابة لدعائه، قال اللهم عمي عن قريش أخبارنا، وهذه الرسالة ستخبر، والله والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب الدعوة، فجاء الوحي استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بأن امرأة تحمل رسالة تخبر فيها قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود، هؤلاء الثلاثة، أن يركبوا الخيل وأن يسرعوا للحوق بامرأة وسيجدونها بروضة خاخ، مكان يبعد 12 ميلا عن المدينة، لم تمشي بعيدة، يعني 12 كيلومتر ولا تقول أو 15 يعني حسب الميل، يعني في شوية زيادة على الكيلومتر، 15 أو 20 كيلومتر يعني على أبعد تقدير، ستجدونها بمكان الفلاني حد لمحت المكان روضة خاخ، فستجدون بها ضعينة، والضعينة هي المرأة المسافرة في اللغة العربية، الضعينة هي المرأة المسافرة، سيجدون بها ضعينة فخذوا منها الكتاب. فركبت خيل الله ووصلت إلى المكان وجدت امرأة هناك، قال علي أخرج الكتاب، قالت ما عندي كتاب، فقال لها إما أن تخرجن الكتاب وإما لننزعن الثياب، اختاري، إما أن تخرج الكتاب وإما أن نجردك من ثيابك، هذه مصلحة كبرى، مصلحة المسلمين، مصلحة الإسلام والمسلمين، فيجوز أن تجرد امرأة من ثيابها لتحقيق هذا الغرض، المسألة ضرورة. فلما رأت منهم الجد أخرجت الكتاب من انعقاسها يعني من ضفيرتها، عملت فوس الضفيرة ديالها. فجيء به صلى الله عليه وسلم ففتح وقرئ، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض كتاب السيار ذكروا أنه قال لهم: يا قريش اعلموا أن صلى الله عليه وسلم قد خرج إليكم بسيل بجيش كالليل، ف يعني خذوا لأنفسكم أو احتاطوا لأنفسكم أو نحو ذلك. فلما قرئ الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم نادى حاطب: ما هذا يا حاطب؟ أشد شيء. قال: والله يا رسول الله ما كفرت منذ أسلمت، وإني أحب الله ورسوله وأحب الإسلام، وما بدلت ولا غيرت، ولكني كنت امرأ لسيقا في قريش، يعني ليس هو قرشي، كان من حلفائهم وليس هو قرشي، ليس من نسيبا في قريش، يعني ليس واحد منهم، وكل واحد من المهاجرين من أصحابك له عشيرة يحمون أهله وما له هناك، يعني كل واحد من أصحابك عنده ابن عمه ولا ولد خالته ولا ولد حبيبه ولا ولد كذا، يعني في مكة كي يحمي كيدافع عن الأولاد نتاعه، وإن لي وأنا ليس أحد هناك، فأراد أن يجعل لهم أن يتقرب إليهم بهذا حتى يحمون أهله وما له هناك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صدق، خلاص لم يأخذوا بشيء، قال صدق، الكلام اللي قال صحيح، يعني ما بدل ولا غير، وأنه مؤمن يحب الله ورسوله، ومع ذلك وهذا الفعل الذي فعل وإن كان خطيرا ولكنه لأجل هذه المصلحة التي كان يراها. فقال صلى الله عليه وسلم: صدق. فقال عمر: يا رسول الله إنه قد نافق، دعني أضرب عنقه، دعني أضرب عنقه. فقال صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، ألم تعلم أن الله اطلع على أهل بدر فقال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم. فذرفت عين عمر وقال: الله ورسوله أعلم، بدأ يبكي. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله معلقا على الحديث قول عمر: نافق، وصفه بالنفاق، فقال: إن الرجل إذا قال للآخر منافق أو كافر أو نحو ذلك، وكان الدافع لذلك هو الغيرة على الدين والحمية له لا لهوى في النفس، فلا يكون آثما بل يكون مأجورا. لكن إذا قال له ذلك لهوى في نفسه، أراد أن ينقص من قدره لأنه فيه عنده هوى في نفسه، ليس حبا لله ورسوله ولإعلاء الدين، وإنما لأجل يعني هوى وهوى في نفسه ورغبات وشهوات في نفسه، فهذا هو الذي ربما ينطبق عليه. ولذلك الحديث الآخر يقول: من قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما، إذا قال الرجل لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه، يعني واحد لكفر واحد آخر، فلا يخلو الأمر، إما أن يكون فعلا صادقا فيما يقول فالأمر واضح، لكن إذا ما كانش صادق قال فلان كافر ومش كافر، ستكون النتيجة: من الذي يكون كافرا منهما؟ القائل أو المقول عنه؟ القائل. فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه، وهذه خطورة كبيرة في التكفير بدون حجة وبدون مبرر. إلا أن هذه القضية هنا بالنسبة لعمر يعني مستثنى من هذه القاعدة، لأن الدافع له مش الهوى، وإنما الدافع له هو الحمية عن الدين والحرص على حماية الإسلام وحماية الأمة. حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه يعني فعل هذا الفعل، وهذا ولا شك يعني يعتبر كبيرة من الكبائر من غير شك، لهذا يسمى يعني تجسس، اسم الجاسوس، تجسس عليه الصلاة والسلام وأعطى للأعداء أخبارا عن المسلمين. لذلك قال العلماء إن من أكبر الكبائر اطلاع العدو على أحوال المسلمين وعوراتهم، يعني الواحد اللي ينقل أخبار أحوال المسلمين الداخلية ويبلغها للأعداء فمن أكبر الكبائر، حتى إن الفقهاء اختلفوا هل يقتل أم لا يقتل الجاسوس، هل يقتل الجاسوس أم لا يقتل، ذهب مالك وأحمد بن حنبل إلى أنه يقتل، وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يقتل، اختلف الفقهاء، ولكن الحديث يدل على أنه يقتل، لأنه قال أضربني، دعني أضرب عنقه. صلى الله عليه وسلم لم يقل له إنه لا يجوز قتل الجاسوس ولا يقتل، وإنما قال له، ذكر خصوصية لهذا الرجل بالذات، قال ألم تعلم بأنه بأن الله اطلع على أهل بدر بأنه ممن شهد بدرا، وكونه شهد بدرا له خصوصية تمنع من تطبيق هذا الحد عليه. ولذلك الدول الآن، الدول المتقدمة، الدول المتحضرة، الدول الداعمة للحقوق الإنسان والحرية والديمقراطية، فيعني تضرب بيدي من حديد على الجواسيس ولا لا؟ يعني الجاسوس يعني في الدول التي لا تقيم حكم الإعدام تأتيه 40-50 سنة ديال الحبس، 60 سنة. يعني كانت الظاهرة موجودة بين في الوقت اللي كان العالم ذو قطبين، الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، فكان التجسس يعني منتشرا ورائجا بين هذه الدول، وكانت كل دولة حينما تقبض على الجاسوس اللي يجلس لدولة لحساب دولة أخرى فكانت تضرب على يديه من حديد. هذا أمر يعني يعتبر يعني من الخطورة بمكان. إلا أن حاطب رضي الله عنه له خصوصية، يعني قد فعل هذا الفعل، وكما يقول القائل لكل فارس كبوة، ولكل فارس عثرة، ولكل عالم كبوة، أو لكل صالح كبوة، يعني هو يعني اعتار مثلا يعني ومش معصوم يعني، ولكن هذه العثرة يعني خطيرة. ولذلك نزلت الآية الكريمة في هذا الصدد في قول الله تعالى سورة الممتحنة، صدر سورة الممتحنة، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم أو يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. فجاءت هذه الآية تحذر من خطورة هذا الصنيع، وأنه عمل خطير وعمل يعني مستهجن وعمل قبيح. يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء يعني أنصارا وأعوانا تستنصرون وتستعينون بهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، تتوددون إليهم من خلال هذه الرسالة، وقد كفروا بما جاءكم من الحق، ما كفروا بالإسلام شريعة وعقيدة ومنهج حياة، يخرجون الرسول وإياكم، هم أخرجوكم، أخرجوا نبيكم، أخرجوكم أنتم من دياركم من أوطانكم لأنكم أسلمتم، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، يعني في مفعول لأجله، يخرجون الرسول وإياكم لأجل أنكم آمنتم بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، ده شرط جوابه تقدم يعني ما عندش الجواب، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا ينبغي أبدا ولا يجوز بحال من الأحوال أن تفعلوا مثل هذا الفعل. ثم قال تسرون إليهم بالمودة، ترسلون الرسالة سرا يعني لتتوددوا إليهم، ونسيتم أني والله عز وجل يعلم السر والنجوى وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ولذلك أعلم الله نبيه بمضمون هذه الرسالة وبمنع وقوعها مثل هذا الأمر، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، أي من يطلع الأعداء أعداء المسلمين على عورات المسلمين وأحوالهم فقد ضل سواء السبيل، فقد فعل إثما كبيرا. ثم بين حالة الآخرين، إن يثقفوكم ويصادفوكم ويظفروا بكم يكونوا لكم أعداء لا يراعون فيكم إلا ولا ذمة ولا يراعون هذا التودد الذي تتوددون إليهم به، ويبسطوا إليكم أيديهم بالضرب والقتل وودوا لو تكفرون فتكونوا مثلهم لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، الذين تتوددون لأولئك الأعداد من أجلهم لن تنفعكم يوم القيامة، يوم القيامة يفصل بينكم، يفصل الله بينكم، والله بما تعملون بصير إلى هذا إلى هذه آخر الآية اللي نزلت في حاطب ابن أبي بلتاع. وإذا جاء بعد منها قضية الولاء والبراء، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه الآية. ثم جاء بعد ذلك أيضا لا ينهاكم الله، هذه ليست قاعدة عامة، لا تتخذوا عدوي وعدو لا تتوددون إليهم، لا ليست قاعدة عامة، وإنما هي مع من؟ مع المحاربين. ثم قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، والشرط الثالث في الآية التالية يعني لم يعينوا أعداءكم عليكم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا، هذا الشرط الثالث، وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ثم قال يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الآية نزلت قبل الآية يعني آخر الآية جاء قبل صدر الآية، يعني صدر الآية نزل بعده كما قلنا بعد ما فعل حاطب. أما الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن نزلت بعد صلح الحديبية، يعني قبل ما، ولذلك القرآن لم يرتب حسب نزوله لا في السور ولا في الآيات. مش معنى أن السورة الأولى نزلت الثانية نزلت بعد الأولى، ولا الآية الثانية نزلت بعد الأولى. فهنا يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، وهي في داخل سورة الممتحنة، نزلت قبل صدر سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. إذن نعود فنقول إن حاطنا بالتعاء ارتكب هذه الكبيرة، ولكن له خصوصية عظيمة ولو حسنة كبيرة غطت عن هذه السيئة. حسنة حضوره بدر وقتاله فيها وثباته، الأمر الذي أحبه الله عز وجل وفخر به الملائكة ونصر به الدين، وكان يعني نصرا يعني يوم الفرقان، سماه القرآن يوم الفرقان، فرق الله بين الحق والباطل. فتلك الحسنة العظيمة غطت عن هذه السيئة الكبيرة. قال ألم تعلم أن الله اطلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. العلماء تكلموا على الحديث هذا، كيف ما معنى اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟ هناك من أول اعملوا، هذا الأمر، والأمر يدل على المستقبل في اللغة العربية وإنشاء. فهناك من أول كمن الجوزي وغيره قالوا بأن المراد بالأمر هنا الماضي، ما عمله يعني، وليس عمله في المستقبل، يعني ما عمله في الماضي، بدليل فقد غفرت، بما أن غفر ماضي فينبغي أن يكون مطابقا لعمله اللي هو في الأصل ماضي، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم، ولأنه قال لا يمكن بوجهين، يعني أيد هذا الوجه بقول فقد غفر هذا ماضي، ثانيا أنه ما يمكن يعملوا ما شئتم يعني إباحة فعل المعاصي والذنوب في المستقبل، إذن فينبغي فيقتضي أن يكون ذلك في الماضي. ولكن هذا ترده الواقع، يعني هذا التأويل ترده القصة نفسها، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم لم تكن بعد في بدر، وإنما كانت بعد بدر بسنوات، ست سنوات، السنة الثانية من الهجرة كانت غزوة بدر، هذه كانت في السنة الثامنة، إذن ست سنوات. إذن هذا يدل على أن اعملوا في المستقبل وليس في الماضي. إذن ما معنى اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟ المعناها كما قال ابن القيم رحمه الله وغيره والله أعلم، أن الله عز وجل قد علم من حال أهل بدر هؤلاء، ومنهم حاطب رضي الله عنه، علم من حال هؤلاء أنهم سيظلون مسلمين وسيموتون مسلمين، وأنه إذا صدر منهم ذنب فيستغفرون منه ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى، فقد علم الله منهم ذلك، وأن علمه سبحانه وتعالى بهم بمعنى أنهم سيتوبون إن عملوا ذنبا أذنبوا ذنبا سيتوبون منه، وأنهم سيموتون على الإسلام. فإذا كان الأمر كذلك فإن الله عز وجل يغفر لهم، على قاعدة أن من أذنب ذنبا واستغفر غفر الله سبحانه وتعالى له. بدليل يجد الحديث هذا وحد الحديث آخر، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه أذنب عبدي ذنبا أذنب عبدي ذنبا فاستغفرني فغفرت له. واحد من الناس أذنب ذنبا فاستغفر الله سبحانه وتعالى وتاب إلى الله عز وجل، فتاب الله عز وجل عليه وغفر له، ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم أذنب ذنبا فقال أستغفر الله، واستغفر الله سبحانه وتعالى وتاب إليه، فغفر الله عز وجل له. ثم ما كث ما شاء الله أن يمكث، ثم أذنب ذنبا فاستغفر الله عز وجل فغفر له. فقال الله عز وجل، هذا تمام الحديث، لقد علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويؤاخذ به، لقد علم الله، لقد علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويؤاخذ به، فقد غفرت له فليعمل ما شاء. لقد علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويؤاخذ على الذنب، أيقن بهذا. ولذلك هو حينما يجره الشيطان إلى المعصية ويقع في الإثم سرعان ما يفيق، وهذا هو وصف المؤمنين، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فسرعان ما يرجع إلى الله سبحانه ويتوب ويبكي ويندم، وتمضي الأيام وقد ينزلق مرة أخرى ويسقط في ذنب نفسه أو في ذنب آخر. ما دام أنه كذلك، إذن الشاهد هو من اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن الله عز وجل، فقد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. معنى فليعمل ما شاء، هل معنى هو، هل المعنى الإذن له بأن يفعل ما شاء من السيئات وأنه إذا فعلها تقع منه مغفورة؟ هل هذا هو المراد؟ لا، فليعمل ما شاء أي معنى فليعمل ما شاء من الذنب الذي إذا عمله وتاب منه، يعني على حسب ماذا ما سبق، فليعمل ما شاء يعني إذا عمل ذنبا وتاب إلى الله عز وجل واستغفر منه فإن الله عز وجل يغفر له. وهذا هو الفرق في الحقيقة بين المؤمن وبين الموفق وبين المخذول، الموفق اللي يوفق الله سبحانه وتعالى والمخذول. يعني الموفق قد يسقط المؤمن، مؤمن كالريش يعني كالزرع يميل مرة يعني، فهو كالزرع كورد في الحديث، يميل مرة ويقوم أخرى، يعني يجي الريح كميله هكذا وبعدين عاود يرجعون هكذا، فهو في صراع مستمر. إنما الإنسان المؤمن الموفق حينما يذنب ذنبا يبادر إلى التوبة ويبادر إلى الاستغفار ويبادر إلى فعل الحسنات، لأن هناك موازنة بين الحسنات وبين السيئات، وعمل الإنسان كله في هذا المجال، هناك صراع بين الحسنات وبين السيئات، هناك صراع بين صحة القلب ومرضه، كما هناك صراع بين يعني مرض الجسم وصحته. الإنسان حينما يمرض يصاب المرض جسمي، المرض الجسمي المادي الظاهر المحسوس، يمرض ويعتل الجسم دياله، ماذا يحصل؟ يحصل نزاع داخل الجسم لله، هناك جيش يدافع، هناك مناعة، هناك في النهاية واحد من الطرفين كينتصر، شكون اللي كينتصر؟ كينتصر الأقوى، إذا كانت الموانع اللي في الجسمية الأقوى كينتصر على المكروه، ويتعافى الإنسان بالمرة ويشفى ولم يعد به مرض إطلاقا، وكأنما نشط من عقال كما جاء في الأحاديث، كأنه لم يكن به مرض، كأن عمره ما تصابه شي مرض. كذلك حالة القلب، حالة القلب له حالة الصحة حالة المرض، والصراع دائر، وهذا من خلال الحسنات والسيئات. الحسنة والسيئات إذا غلبت الحسنة على السيئات فماذا، لما تكون الغلبة؟ للحسنات. وإذا غلبت السيئات على الحسنات لما تكون الغلبة؟ للسيئات. وهذا ما ذكر الله تعالى في القرآن، إن في السنة، إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، وأتبع السيئات الحسنة تمحوها، إن الحسنات يذهبن السيئات. إذن فالحسنة تذهب السيئة، كذلك إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذن كتلاحظ أن الحسنات تمحو السيئات لله وتقضي عليها، فكذلك السيئات أيضا تمحو الحسنات. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، تصدق ثم أبطلها بماذا؟ بالمن والأذى. إذن هنا سيئة محت الحسنة. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هنا عمل حبط بسبب سيئة. إذن سيئة يعني محت الحسنة. إذن هناك صراع بين الحسنات وبين السيئات، والحكم لما غلب منهما. فإذا كانت الحسنات عظيمة والسيئات صغيرة لا تعد شيئا، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث الماء، يعني جد البرامل ديال الماء، عملت فيه واحد المغرفة صغيرة ديال النجاسة، هذا الماء طاهر ولا نجيس؟ طاهر، لا تؤثر فيه إذا بلغ الماء قلتين. لكن إذا كان برميل نص ديالو ديال النجاسة ونص ديال، فالأمر يعني يختلف. إذا كان الكثرة ديال النجاسة فالأمر واضح حكم الغالب. هكذا هي سنة الله تعالى في قضية الحسنات والسيئات. فحاطم بن أبي بلتعة له من الحسن، هذه الحسنة العظيمة شهوده بدر، غطت ومحت تلك الحسنات الأخرى، بالإضافة إلى ما يقوم به أيضا من عمل صالح ومن توبة إلى الله ومن ندم، وقد ندم على ما فعل. إذن فهنا نقطة في غاية الأهمية. المسلم ماشي معنى أن يعمل أن غير الحسنات اللي كتمحي السيئات، السيئات أيضا كتمحي الحسنات. ولهذا خشوا الإنسان يكون على حذر، ما لديه من حسنات يحافظ عليها، وما صدر منه من سيئات يبادر إلى التوبة منه والاستغفار، لأن التوبة والاستغفار والندم كل ذلك من مكفرات الذنوب. ولذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه لما أنفق وجهز جيش العسرة جاء بثلاثمائة بعير بأقتابها وأحلاسها، وماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. تلاحظ هذه جبال من حسنات، سبحان الله، جبال من حسنات لا تؤثر فيها هذه الحسنات الصغيرة. وكما يقول المثل كفى بالمرء إثما أن تعد معايبه. شكون الرجل الصالح؟ الرجل المخير هو العيوب ديالو معروفة محدودة، وإلا إذا كانت يعني. والناس السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا كيعرفوا من أين يؤتوا، كيعرفوا الحسن السيئات ديالهم كيعرفوها كيف يقضوا بها. ولكن الإنسان المفضي اللي غارق في السيئات لا يرى لنفسه سيئة أطلاقا، كيشوف رسول غير في الحسنات. هو يعني الناس هم اللي غارقين في السيئات، أما هو كيشوف غير يعني الناس غير في الحسنات، هذا خطأ كبير. الإنسان يشوفنا يعني السلف الصالح يقول إني لا أعرف ذنبي في خلق زوجتي وفي دبتي. الزوجة ديالهم اللي كيدخل عند البيت وكتطلع معها الكتريام كيقول ماذا ما شقع الجهة، شنو غادي يعمل؟ غادي يزيد ويطلع من سنكي غادي مع شي طرشة ولا شي حاجة. والعاقل غادي يقول سبحان الله شقع شي حاجة شي ذنب عملت أنا. حتى الدبة ملي كيبغي يركب عليها كتبغي تنفر وما كتستقيم شي كيقول شي حاجة وقعت. إذن كيعرف من أين أوتى. لكن نحن الضعفاء لغرق حقيقة في السيئات لا يشعر الإنسان، وإنما الشيطان يزين له أنه هو دائما يعني دائما كل ما يصدر منه يعني مبرر ومقبول، وما يصدر من غيره هو الغير المقبول وهو المردود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.